في شرعنا ولكل مسألة جواب من هنا والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المسألة المهمة والدين المعاملة والكلام على مسائل البنوك، وبينا هذه المسائل وتعاملات البنوك لا سيما المصارف الإسلامية التي يعني أنشأها أصحابها بديلا للبنوك التي قد غطتها الربا، المعاملات الربوية ومعاملات الربا، ولا سيما أن كيفية وكينونة البنك أنه ليس تاجرا ولا يدخل غانما وغارما، لا، هو يغنم دون غرم. هذا الذي يعني يتعامل به البنك الربوي، وهو في حقيقة أمره يجلس ويستقبل المال ويعطي مال ويستقبل مال آخر ويعطي الأجزاء، يعني هو يأخذ مال من الناس ويقرض الناس بمال الناس ويفترض عليهم في القروض هذه الفوائد التي يفترضها عليهم، يأخذ هذه الفوائد، يأخذ أغلبها ويعطي للناس فتات. هذا تعامل البنوك، هذا تعامل البنوك، وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا. فهو في حقيقة أمره فقط وكيل صراف، أو قل هو وكيل في القبض والعطاء، أو هو ضامن مقترض، أو قل التوصيف الشرعي الصحيح له هو مقترض ومقرض بزيادة، مقترض ومقرض بزيادة. والقاعدة العامة عند العلماء باتفاق الأمة كل قرض جر نفعا فهو ربا. قلنا المصارف التي أنشئت من أجل أن تلغي مسألة أنه مقرض ومقترض، بل تدخله في حيز الغنم والغرم من باب المتاجرة. وبينا بأنهم اصطنعوا كثير من المعاملات التي عرفت عند الفقهاء بالمرابحات أو الاستصناع أو السلم أو التورق، ونحن تكلمنا عن المرابحة في الحلقات الماضية، بينا ما فيها وبينا أن أضلاعها الشرعية لم تتكامل عند المصارف الإسلامية، إذن فهي ربا أيضا، بل هي أسوأ من البنك الربوي الأصيل لأنها فيها تحايل على الربا. عندنا أيضا التورق، وعندنا العينة، وهذا إن شاء الله نرجئه حتى نتكلم بأمور معجلة الناس تحتاج إليها في مسألة الودايع. الودايع في البنوك الربوية ما هي إلا قرض جر نفع فهو ربا، ما فيها إلا ذلك، ما لها أي تفصيل ولا تفسير ولا توصيف شرعي مع البنوك الربوية إلا ذلك، أنه المودع يضع المال في البنك الربوي ويكون البنك يأخذ منه على ضمان الرد. وضمان الرد هنا اليد، هنا يد ضمان، والإيداع أو الوديعة بالنسبة للملحظ الفقهي اليد تكون يد أمانة، لأن هي أمانة عند أصلا المودع عنده، هي أمانة عنده، فيده يد أمانة. كيف تنقلب يده يد أمانة أنه يضمن؟ معنى الأمين، ما معنى الأمانة ومعنى الضمان؟ يا أستاذ أنت تغلق علينا المسألة، نريد أن نفهم لأننا نتعامل بهذه الأموال لنعلم هي حلال أم حرام. أقول يد الأمانة يعني صاحبها لا يضمن، أعطيت أنت أودعت في البنك 100,000، جاء سارق سرقها، هو لا يضمن ما دام لم يفرط، فدي اسمها يد الأمانة. لو فرط يضمن، لو علمنا أنه ترك الخزانة مفتوحة، دخل رجل أخذها ومشى، هو يضمن هنا لأنه مفرط. أما إذا كانت اليد يد ضمان، ففي كل الأحوال فرط أو لم يفرط فهو ضامن للمال. وده اللي بيحدث مع الوديعة، أنك بتودع المال في البنك والبنك ضامن لهذا المال، فهذه البداية، البداية أن يد البنك يد ضمان مش يد أمانة. يبقى إذن ألغى الوصف، وصف الوديعة عند علمائنا الفقهاء الذين قالوا بأن الوديعة يعني حتى كان الزبير رضي الله عنه وأرضاه يأخذ الناس، كانت تستأمن الزبير فتأتي تضع عنده المال وديعة فيقول لا لا تجعلها وديعة، لا لا تجعلها وديعة. لما؟ لأنها لو تلفت بدون تفريط لا يضمنها. وهو كان شفوق على، كان شفيقا على الناس، رؤوفا. الزبير كان رجلا طيب القلب، كان حسن التعامل، كان رؤوفا بالناس، فكان رؤوفا بالناس يقول لهم لا 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 تعطوني المال قرض، فلو أعطوه قرضا يكون ضامن في كل الأحوال، يكون ضامن للمال حتى لا يضيع المال على الناس. يقول لا يذهبون يسافرون وقلوبهم شغوفة، قلوبهم قلقة بالمال، هم لما يعلمون بأن المال عندي قرض إذن هو مردود، إذن مضمون، فلذلك يقولون يعني يقول لهم اجعلوه قرضا. شوف الفرق، فالقرض يد 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 ضمان، الوديعة تكون اليد فيها يد أمانة، الوديعة تكون اليد فيها يد أمانة. عامة سندخل في الكلام على الوديعة في البنوك الإسلامية وكيف تكون وكيف وأحوالها وأقسامها، حتى أيضا يتبين المرء، حتى ليهلك من هلك عن بينة ومن حي عن بينة. فنقول يعني إذا بينا انخراما في شرط نقول لهم سددوا وقاربوا، الشرط يعمل، وأنتم بذلك تكون أضلاع الشرع قد توفرت والمعاملة صح، كما قلنا في مسألة المرابحة كيف تكون أضلاع الشرع متوفرة وبذلك يكون المال مال متاجرة فيكون حلا وبلا، لا مال قرض مقنع، لأن التحايل على الربا أسوأ من الربا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه فأذبوه فباعوه فأكلوا ثمنه. الكلام على الودائع، في كما قلنا نقسم الودائع وحال الودائع وكيف البنك يتعامل مع المودع المال. الودائع لغة جمع وديعة، وهي من فعل ودعة، والذي يدل على الترك والتخلية. والدعة هي فيها الترك، تعني الترك، والوديع الرجل الساكن، يقول هذا رجل وديع يعني رجل ساكن لا يحرك ساكنا. وأيضا الدعة السرور والسكون. والموادعة هي المصالحة والمتاركة، الموادعة هي المصالحة والمتاركة. فأما اشتقاقها من الترك فلأنها متروكة عند المودع، وأما اشتقاقها من السكون فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة. يعني زيد أعطى 100,000 لعمر، فزيد هو المودع وعمر هو المودع، عمر هو المودع، عنده المال أمانة. وأما اشتقاقها من الخفض والدعة فكأنها في دعة عند المودع. والوديعة شرعا، وهذا الذي يهمنا، الوديعة اصطلاحا، قال الإمام الشربيني في المغني المحتاج، قال على طريقة الإيداع والعين المودعة، من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع. وقيل من قولين فلان في دعة أي راحة، لأنها في راحة المودع ومراعاته وحفظه. يبقى إذن الوديعة شرعا يقال على طريقة الإيداع خذ 100,000، أو يقال على الوديعة نفسها تقال على العين المودعة اللي هي 100,000. رجل مثلا مسافر وعنده سيارة فقال يعني دعني أضع يعني أدع هذه عندك، أو 100,000 أعطاها للرجل أمانة فجعلها وديعة عنده، أو جرامات ذهب، رجل عنده لآلئ وألماس وجرامات ذهب فقال خذ هذه الشكيمة فيها مجوهرات أجعلها وديعة عندك، ويثق في ديني وأمانتي ويثق في شهامتي ورجولتي فيعطيه ذلك. فإذا الوديعة أنه يعطيه تكون عنده في يده ويد يد أمانة يحافظ عليها له، هذا معنى الوديعة اصطلاحا. الودائع لها أقسام، يعني الودائع لها أقسام، وأقسامها ثلاثة، وهذه المهمة الآن عندنا، وهي أقسام الوديعة. فأقسام الوديعة ثلاثة، وهي التي يرتكز عليها الكلام، وبالنظر إلى توصيفها الشرعي وتكييفها الشرعي يأتينا الحكم على ذلك، هل تجوز أو لا تجوز. الودائع ثلاثة، الودائع تحت الطلب، وهذه الودائع التي إذا طلبها سحبها، اللي هي الحسابات الجارية، الحسابات الجارية. انتبهوا لأن البنك ممكن يأخذ مال، أن تكون الوديعة عنده ويأخذ منه مال كإيجارة لحفظ الوديعة. ووديعة الثانية وديعة الاستثمار، هو ما أودعها إلا ليتاجر فيها البنك. وديعة أخرى هي وديعة الوديعة الادخارية، هذا إن شاء الله تفصيله يأتي بعد الفاصل لأنها مهمة جدا عندما نفصل ويتصور المرء التعاملات مع البنك ويفصل بين الوديعة الاستثمارية والوديعة الادخارية والوديعة التي هي تحت الطلب اللي هي الحساب الجاري الوديعة الجارية، فنرى الفروقات هل تؤثر في الحكم وتختلف ويختلف الحكم باختلاف التوصيف الفقهي أم لا. يأتي إن شاء الله بعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، قلنا أنواع الودائع في البنوك وهنتكلم بنقصد بذلك المصارف الإسلامية ابتداء لأننا انتهينا من البنوك، لأن البنوك الربوية هي هو حقيقة الأمر البنك الربوي هو يعترف أنه ليس تاجرا ولا يدخل في الغنم ولا الغرم ولا شيء من ذلك، وارتباطاته بالصندوق الدولي معلومة، فالبنك الربوي منتهى منه. يعني أنا بتعجب كل العجب ممن يقول البنوك الربوية حلال والتعامل معها حلال، أنا أريد تجارة واحدة يتعامل فيها البنك الربوي دونكم خارط القتات سنوات وسنوات، ائتونا بتجارة واحدة دخل فيها البنك على الغنم والغرم فقط. نحن الآن بنتكلم مع المصارف الإسلامية التي تدعي أنها تأخذ بالأضلاع الشرعية تتعامل بها، وأن المال فيه وأنه ينزل منزلة التاجر باستثمار الأموال غنما وغرما. قلنا الودائع في البنوك المصارف الإسلامية ودائع ثلاثة، ودائع تحت الطلب وهي الحسابات الجارية، ودائع استثمار وهي الوديعة لأجل، والودائع الثالثة هي الودائع الادخارية. أما القسم الأول وهي الودائع تحت الطلب هي إحدى العمليات المصرفية المعاصرة تندرج تحت مسميات الودائع الجارية أو الحسابات تحت الطلب. يعني يقال المصرف الإسلامي يقول أن هذا حساب تحت الطلب اللي هي الوديعة الجارية، حسابات جارية نعم، ويقصد بالحسابات الجارية ويقوم أصحابها يعني بفتحها في البنك لإيداع أموالهم. ويكون المقصد الأسمى أمران، يكون تاجر غني جدا وتاجر له معاملات كثيرة بنكية لا يريد يحمل مال، هو يخشى من السرقة ولذلك فيتعامل له تعاملات يومية فيضع الإيداع هذا لاستعماله البنكي، وهذا سيأتي في الكلام على خطاب الضمان وغير خطاب الضمان والأفعال التي تكون أيضا بالمصارف، فهو يدعها يعني للتعامل اليومي التجاري ودون الاضطرار إلى حمل النقود للتعامل بها، أو يدعها بأن الرجل يعلم أنه مقصود أو محسود، أو هناك من يعلم بأن له مال فيريد يسرقه منه فيضع البنك حفظا للمال حفظا على ماله. وهذا سنبينه، يعني سنبين التكييف الشرعي فيه ومسألة المحظورات والضرات في ذلك، وهل هذه المسألة ينظر فيها لمقاصد الشريعة أم لا. فهذا يضع المال في البنك، ويكون هذا الحساب الذي فتحه أنه له أن يسحبه أي وقت أراد، وطبعا البنك بيبقى ضامن لهذا المال وأيضا متعهد للمودع أنه أي وقت طلب المال يسحبه أي وقت، سواء المال أو هو عين المال أو غيره، المهم أنه إذا أراد المال يسحبه من البنك. فهذه يعني تعتبر معاملة الإيداع، وعلى ذلك على إثر ذلك المصرف العميل المصرف يسلم العميل دفتر شيكات وله السحب في هذا الباب، لكن هو أيضا المصارف لها دقة معينة بتعطي تقييما مقدرا لوقت تقيتيا يعني عديا للمال الذي يؤخذ، كم يأخذ في اليوم، كما الكروت التي تسحب ما تسحب لا تزيد عن 8000 جنيه مثلا، أو إنها تقدر له قدرا معينا، فهم لهم آلية أيضا في السحب حتى لا يحدث الضرر. أنا أعرف آلية هذه المسألة أنه بيأخذ المال يشغله، هو بيأخذ المال حقا لا يتركه هكذا، بيأخذ المال بيستعمله نعم. وقد يدفع صاحب المال للمصرف مصاريف يسيرة، قد يعطيه مال لحفظ ماله، يقول له لا أنت كده تعطي أجر على حفظ مالك، ودي أيضا تدع للمعاملة فيها ما فيها من الحرمة كما سيأتي. وأيضا قد تدخلوا يعني بالحسابات الجارية هذه، يعني البنوك عندها بعض المزايا، يعني بعض المصارف يعني نصت أنظمة المصرف وتعليماتها أو العقود على مزايا تمتع بها أصحاب هذه الودايا، بيدخلوهم في سحب يعني، مثل نسبة معينة من الربح قد تحددها إدارة المصرف في نهاية كل دورة مالية، أو جوائز بالقرعة وأولوية لأصحاب الودائع في الحصول على قروض من المصرف. طالما عنده وديعة بموجب الوديعة ممكن يقترض من المصرف ما شاء. فإن مثل هذه المزايا لا تخلو عن شبهة طبعا من الربا، بل حقيقة الأمر هذه المسألة مسألة إدخال المودع في السحب أو في الجوائز، هذا إغراء للمودع ليضع المال. لما؟ لأنه لما يعني يودع المال عند البنك، المال بيأخذ البنك بيأخذ المال يستخدمه يستعمله في التجارة في غير التجارة، ممكن في قروض مقنعة اللي هي الربا اللي هي المرابحة المقنعة، لكن بيستعمله، لكنه لا يدخل مضاربة حقيقية، لا يدخل مشاركة حقيقية، لا يمكن أن يبني مصنعا مثلا أو يشتري سفينة ويكون هو أصلا المؤجر. هذه كل الأمور هذه لا يدخل فيها، لأن فيها مخاطرة كبيرة، وهو لا يريد أن يدخل بالمال مخاطرة، بل هو محكوم عليه من صندوق النقد على مسألة يعني التعاملات كيف تضيق التعاملات التي يتعامل بها. لكن حقيقة الأمر هذه المسألة في هذا الباب على إدخاله في السحب، يعني السحبات والقرعة وغير ذلك، أو التسهيل له في المعاملات لأنه أودع وديعة، فبيسهل له معاملات بنكية. لما للوديعة؟ لأنه مستفيد من الوديعة، وهو يريد أن الوديعة تبقى، ما يريد يسحبها، فبيسهل له تسهيلات كثيرة من أجل إيداع الوديعة. هذا الذي يشككك ويجعلك ضرورة تقول أنه واخد الوديعة بيستعملها، بيستعمل هذا المال وبيستفيد منه. إذن يتبين لنا من ذلك أن الودائع اللي هي تحت الطلب، الوديعة تحت الطلب إلى الحسابات الجارية، ليس هدفها الاستثمار، نعم، إنما هي حسابات لغرض حفظ المال. أنا بفعل ذلك لغرض حفظ مالي، صون المال من أن يهلك أو يتلف أو يسرق، وصيانتها من السرقة والهلاك، نعم، أو تسهيل بعض المعاملات التجارية التي يريدها من البنك. الوديعة هذه تضمن له تسهيل هذه المعاملات البنكية، لا تستحق عائد بحال من الأحوال، بل قد يدفع المال للمصارف الإسلامية، لأنها تحفظ له هذا المال. يبقى إذن النوع الأول برمته حتى يعني نختم به وتفهم، الحسابات الجارية، لأن كثير من الفتاوى الآن يقول حسابات جارية لك ذلك، ما في شيء، هذا فيه نظر. الحسابات الجارية أيضا تستخدم، والحسابات الجارية فيها شيء من المفارقة بين الوديعة التي هي التوصيف الفقهي الصحيح عند فقهائنا، وبين الوديعة البنكية. المصرف الإسلامي أو المصرف الذي يأخذ الوديعة بيأخذ الوديعة ويضمن المال، أما الوديعة بتعريفها واصطلاحها الصحيح أنها يد أمانة، أن اليد يد المودع يد أمانة مش يد ضمان، وده فارق يجعلك تقول هذا الفارق منع الحاق الحكم بأحكام الوديعة. يبقى إذن هو أقرب إلى القرض من الوديعة، وهذا سيأتي توصيفه الشرع إن شاء الله بعد بيان الأقسام الثلاثة. يبقى إذن الحسابات الجارية، يأتي زيد ب100,000 ويدعو في البنك يقول أنا أودع هذا، افتح لي حساب جاري أودع هذا المال فيه. الحساب الجاري يصنع وله، ويأخذ بالشيكات المقدرة ب100,000 عنده، يسحب أي وقت إذا أراد، فيكون ال100,000 للمودع عند المودع وهو البنك المصرف، وما أراد منه إلا حفظ المال. أو يمكن رجل تاجر وله معاملات بنكية كثيرة، فهو يودع مال وديعة وإن لم يأخذ منها شيء، لكن هو بيستفيد منها بالتسهيلات الأخرى البنكية في المعاملات الأخرى، في صرف الشيكات وغيرها وخطاب الضمان وغير ذلك من الأمور التي سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. هذا النوع الأول، وهذا أخف الأنواع، وهو الحسابات الجارية. أما النوع الثاني فهو الودائع الاستثمارية، هذه تأتي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع التفصيل والبيان والتأصيل بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجعل ذلك بيانا للناس ليعلموا الحلال من الحرام، وليعلموا على أسس علمية هل هذه المعاملات هي التي الشرع جاء بجوازها أم الشرع جاء بحرمتها، والمنصف سيرى وسيسمع وقلبه يهفو إلى مرضات الله ومرضات الرسول، لا سيما النبي قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الحلقة القادمة إن شاء الله يكون التفصيل على النوع الثاني من أنواع الحسابات وهو أو الودائع الاستثمارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضل